أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في تقسيم اللفظ المفرد إلى اسم وكلمة وأداة، وقد انتهينا في الدرس السابق إلى أن الفعل له مادة وهيئة، وأن الفعل يدل بمادته على الحدث ويدل بهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى فاعل ما، لا بعينه، يعني إلى فاعل مبهم غير معين، نسبة ذلك الحدث إلى فاعل ما لا بعينه في أحد الأزمنة الثلاثة، وإن شئت فزد وفي أحد الأمكنة أيضا. ثم جاء الماتن قدس سره بقيد أخير فقال نسبة تامة، وقد أراد بهذا القيد أن يحترز عن دلالة المشتق على الزمان. بيان ذلك موقوف على مقدمة. المقدمة الأولى في أنه ما هو المراد من المشتق، والحاصل أن الاسم الذي هو في قبال الفعل وفي قبال الحرف، يعني ما له معنى في نفسه ولا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذلك لأن الاسم لا يخلو إما أن يدل على الذات وحدها، وإما أن يدل على الحدث وحده، وإما أن يكون دالا على الحدث وعلى الذات معا، ولا يوجد قسم رابع يكون الاسم فيه غير دال لا على الحدث ولا على الذات، لأنه يلزم حينئذ أن لا يكون هناك دلالة على شيء، لأن المعاني إما هي ذات وإما هي صفة، يعني حدث. فاللفظ أو الاسم إن دل على الذات وحدها فيقال له إنه الاسم الجامد. مثال ذلك زيد، عمرو، شوف لفظ زيد يدل على ذلك الشخص، فيدل على ذات ولا يدل على حدث وعلى صفة في ذلك، في هذه الذات. وكذلك لفظ حائط أو لفظ كتاب أو لفظ إنسان أو أسد، هذه الألفاظ تدل على الذات ولا تدل على صفة من الصفات. فالاسم الذي يدل على الذات وحدها هو الجامد، وأما الاسم الذي يدل على الحدث وحده فيقال له المصدر، وذلك كالقتل والضرب والشرب والأكل والركض والجري. شوف، القتل هذا اللفظ يدل على هذا الوصف بمعزل عن الذات التي تلبست بهذا الوصف، فلا دلالة له على الذات التي تلبست بالوصف، وإنما يدل على الوصف مجردا فهو المصدر. وأما الاسم الذي يدل على الذات والحدث فيقال له المشتق. ولذلك يمكننا أن نعرف المشتق بأنه ما دل على الحدث وصاحبه، أي ما دل على الحدث وعلى الذات التي صدر منها الحدث أو وقع عليها الحدث، كما تقول القاتل والشارب والآكل. فإن المراد من القاتل الذات التي صدر منها القاتل، ولذلك تجد أنه يجوز أن يقال جاء القاتل ولا يصح أن يقال جاء القتل، لأن المجيء إنما يكون من الذات، والقتل عبارة عن صفة لا دلالة فيها على الذات، فلا يقال جاء القتل ولكن يقال جاء القاتل، لأن هذا اللفظ قد دل على الحدث وهو القاتل، وقد دل على الذات التي صدر منها الحدث. أو كما تقول جاء المقتول، أي الذات التي وقع عليها القاتل. أو تقول جاء حسن الوجه، أي الذات التي اتصفت بحسن الوجه. والحاصل أن الاسم إن دل على الذات وحدها فهو الجامد، أو على الحدث وحده فهو المصدر، أو على الذات والحدث فهو المشتق. ولا يمكن أن نوجد قسما رابعا، لأن القسم الرابع سوف يكون أن يكون هناك اسم لا دلالة له لا على الذات ولا على الحدث، ولكن المعاني منحصرة بالذات والحدث. فإذا وجد اسم ولم يدل على واحد من هذين المعنيين فسوف لا يكون دالا على شيء، فلا يكون لفظا ذا معنى، فلا يكون موضوعا وإنما يكون مهملا، ولا نظر لنا في الألفاظ المهملة. إذا اتضح ذلك فإن المشتق ينطبق على جملة أنواع من هذه الأنواع ما يقال له اسم الفاعل، والمراد من اسم الفاعل الاسم الذي يدل على الذات التي صدر منها الحدث، كما تقول جاء القاتل وجاء الشارب وجاء الضارب، لأن الجائي هو الذات التي صدر منها القتل فصدر منه الحدث. ومن هذه الأنواع التي يصدق عليها المشتق اسم المفعول، وهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الذات التي وقع عليها الحدث لا التي صدر منها الحدث، كما تقول جاء المضروب، فإن الجائي ليس هو الذي صدر منه فعل الضرب وإنما وقع عليه فعل الضرب. فكل من اسم الفاعل واسم المفعول له دلالة على الذات وعلى الحدث، ولكن دلالة اسم الفاعل على الحدث دلالة على الحدث من حيث كونه صادرا من الذات، ودلالة اسم المفعول على الحدث دلالة عليه من حيث كونه واقعا على تلك الذات. طبعا ويصدق المشتق على أفعل التفضيل، كما في مثل قولنا زيد أفضل من عمرو، لا نحتاج إلى أن ندخل في هذه التفصيلات النحوية كثيرا. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قد عرفنا أن المشتق وإن كان يدل على الذات ولكنه يدل على الحدث أيضا، والعقل يحكم بأن الحدث كما يحتاج إلى وجود محدث، لأن العقل يقضي بالضرورة وبالبداهة بأن لكل حدث لا بد من وجود محدث، فالعقل أو المشتق له دلالة على الحدث، والعقل يحكم بأن كل حدث كما يحتاج إلى محدث كذلك يحتاج إلى زمان ليقع فيه ذلك الحدث، ويحكم العقل أيضا بأن هذا الحدث يحتاج إلى مكان يقع فيه، فصار الحدث بحيث يقتضي وجود أمور ثلاثة، وهي وجود محدث ووجود زمان يقع فيه ذلك الحدث ووجود مكان يقع فيه كذلك فيصدق حينئذ ويصح أن يقال إنه كلما وجد الحدث أو كلما وجدت الدلالة على الحدث فقد وجدت الدلالة على المحدث وزمان الحدث ومكانه بعبارة ثانية نفس الحدث يعني نفس المعنى معنى القتل إذا أخذناه مثلا هذا يقتضي بنفسه وجود محدث ووجود زمان لوقوع الحدث ووجود مكان فيقال إن دلالة الحدث على المحدث دلالة شو؟ عقلية أو طبيعية أو وضعية؟ عقلية الكلام لأن نفس معنى الحدث هو الذي أوجب حضوره معنى المحدث فدلالة معنى الحدث على المحدث وزمانه ومكانه دلالة عقلية طبعا مش على الزمان المعين على زمان ما وعلى مكان مبهم تمام هذا إذا أخذنا الحدث وأما إذا أخذنا اللفظ الذي يدل على الحدث فاللفظ دلالته على الحدث دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية إذن هو دلالة وضعية لأن هذا اللفظ قد وضع ليدل على الحدث تمام وهذا الحدث يستلزم محدثا ويستلزم زمانا ومكانا فحينئذ يقال إن دلالة لفظ المشتق على الحدث دلالة تضمنية يعني دلالة وضعية ولكن دلالة المشتق على الزمان والمكان دلالة التزامية لأن هذا اللفظ صار لأنه يقتضي الحدث والحدث يقتضي الزمان والمكان فصار اللفظ مقتضيا للزمان والمكان مع أن اللفظ لم يوضع للزمان وللمكان لأنه لفظ موضوع للحدث وصاحبه يعني للحدث والمحدث فدلالته على الحدث دلالة وضعية تضمنية وعلى المحدث دلالة تضمنية وضعية أيضا ولكن دلالة لفظ المشتق على الزمان والمكان سوف تصير دلالة التزامية
عقلية
دلالة الحدث على الزمان والمكان عقلي ولكن دلالة اللفظ الموضوع للحدث على الزمان والمكان هذه دلالة وضعية التزامية لأنها ناشئة من الوضع لولا أن هذا اللفظ قد وضع للحدث لما انتقل ذهنك إلى المحدث ولا إلى زمان الحدث ولا إلى مكانه تمام؟ طيب وقد خلصنا من هاتين المقدمتين إلى أن اسم الفاعل له دلالة على الزمان دلالة يدل عليها دلالة التزامية وهذا يجعل المشتق شبيها وملحقا بالفعل لأن الفعل أيضا لما كان يدل على الحدث وجب أن يكون دالا حينئذ على على المحدث وعلى الزمان وعلى المكان ولذلك تجد أن الفاعل دائما يستتر في الفعل وكذلك الفاعل يستتر في اسم الفاعل ولذلك تجد أنه كلما وجد ظرف زمان أو ظرف مكان يجب أن نجعله متعلقا بالفعل يقال والظرف متعلق بالفعل ليش؟ لأن الذي اقتضى الظرف يعني الذي اقتضى الزمان والمكان هو نفس الفعل فيقال ظرف الزمان وظرف المكان دائما يتعلق بالفعل فإذا قلت مثلا جلست على الكرسي على جار ومجرور وهذا الظرف متعلق بالفعل أو مثلا تقول قعدت فوق الطاولة فوق ظرف مكان وهو متعلق بالفعل وهكذا جيد ومن هنا وجب على الماتني أن يزيد على تعريف الفعل قيدا ليفرق به بين الفعل وبين المشتقات التي هي من قبيل من جملة الأسماء فلو لم يأتي بقيد يفرق فيه بين المشتق وبين الفعل، لزم أن تدخل المشتقات تحت الفعل، فلا يكون تعريف الفعل حينئذ تعريفا مانعا من دخول الأغيار. وسوف يأتي معنا في مسائل علم المنطق أن التعريف يعني تصور الشيء على حقيقته حتى يكون صحيحا يجب أن يكون جامعا مانعا، أي جامعا لكل الأفراد ومانعا من كل الأغيار. ولذلك زاد الماتن قدس سره هذا القيد فقال: إن الفعل يدل بمادته على الحدث، ويدل بهيئته على نسبة هذا الحدث إلى فاعل ما، لا بعينه في أحد الأزمنة الثلاثة نسبة تامة. وأما المشتق وإن كان يدل بمادته على الحدث ويدل على نسبة ذلك الحدث إلى فاعل ما لا بعينه في أحد الأزمنة، إلا أن النسبة هذه ناقصة. بيان ذلك، التفت، عندما نقف على الفعل كما في قولنا مثلا جاء زيد، فإن هذا الفعل يدل على نسبة المجيء إلى فاعل ما، إلا أن هذه النسبة نسبة تامة بمعنى أنها هي تمام المراد. فعندما يأتي المتكلم ويقول جاء أو يقول ضرب، فتمام مراده هو الإخبار والحكاية عن انتساب المجيء إلى ذلك الفاعل في الزمن الماضي، هذا هو تمام مراده. فما أراد المتكلم الإخبار عنه هو نسبة، هو أن يخبر عن انتساب هذا الفعل إلى فاعله في ذلك الزمن، فهذه النسبة هي تمام المراد، وهي تمام المرام، وهي كل ما يريده المتكلم من كلامه. وهذا بخلاف قولنا ضارب زيد، شوف، فإنه وإن نسب الضرب إلى هذه الذات في ذلك الزمان، إلا أنه لم يأتي بهذه النسبة من أجل أن يحكي عنها بنفسها، وإنما ساقها ودمجها وجعل نسبة اندماجية فيها ليؤهلها من أجل أن يخبر عنها فيما بعد. سوف أذكر جملتين هنا. تقول: ضرب زيد عمرا، تمام. وتقول في الجملة الثانية: ضارب عمرا، ما هو الطفل، ضرب زيد عمرا. الضارب من هو؟ ضارب هو زيد، ضارب عمرا
زيد.
هو زيد، يعني الذات التي صدر منها ضرب من؟ ضرب عمرا. ضارب عمرا، شوف، بالأمس، حتى يكون فيها دلالة على الفعل الماضي، يريد أن أشابه بين الجملتين. طيب، وهنا نسكت. في الجملة الأولى ضرب زيد عمرا، جيد، أو أكل زيد، هذه لا تحتاج إلى مفعول به. وتقول مثلا أكل زيد، وتقول الآكل بالأمس، حتى يكون نفس المعنى. في قولنا أكل زيد، نحن قد، التفت، قد نسبنا الأكل إلى فاعل ما في أحد الأزمنة الثلاثة وهو زمان الماضي، إلا أن هذه النسبة في الفعل هي كل المراد. أنا إنما أتيت بهذه الجملة وهي قولي أكل زيد لأخبر عن أن الأكل قد انتسب إلى زيد في الزمن الماضي، فما أريد الإخبار، ما أريد الإخبار عن هو هذه النسبة، أريد الإخبار عن انتساب الحدث إلى فاعله في ذلك الزمن. وأما في قولنا الآكل بالأمس، فهنا وإن كان يوجد نسبة للأكل إلى الآكل في ذلك الزمان، إلا أن هذه النسبة ليست هي مرادي بالإخبار، وإنما جئت بهذه النسبة لكي أخبر عنها، لا لكي لكي يعني لا مش لكي أخبر بها، لكي أخبر عنها. فتمام المراد في قولنا أكل زيد هو أن أخبر المخاطبة عن وقوع هذه النسبة. وأما في قول الآكل بالأمس فمرادي هو أن هذه النسبة نسبة الأكل إلى فاعله في ذلك الزمان، هذه النسبة أجعلها في رتبة الموضوع ثم آتي بخبر لاحق جديد، فأقول الآكل بالأمس حاضر.
أخبر بها يعني. أخبر بها يعني.
جيد. فأخبر عنها. تمام؟ أخبرت عن هذه النسبة. جيد؟ بخبر. وأما هنا فأنا قد تمام مرادي هو الإخبار عنها. شو يعني الإخبار عنها؟ مش يعني المجيء بخبر لها. الإخبار عنها يعني الإخبار بها، خلينا نقول، أو الإعلام عنها. تمام؟ طيب، فهنا النسبة كانت نسبة تامة غير اندماجية، وأما هنا فنسبة فهي نسبة اندماجية بمثابة قولنا غلام زيد الذي هو ليس إلا عبارة عن عمر. فكأننا في قولنا الآكل بالأمس قلنا صاحب هذه النسبة، شوف الذي هو فلان، صار في قوة المفرد فتخبر عنه، فصارت النسبة نسبة ناقصة. وبالجملة فإن النسبة الموجودة في الفعل هي تمام المراد، وأما النسبة الموجودة في اسم الفاعل وفي سائر المشتقات فليست هي تمام المراد، وإنما يأتي بها المتكلم ويحضرها في ذهن المخاطب ليلحق بها بعد ذلك حكما، لا أنها هي تمام الحكم وهي تمام المراد. ولذلك إذا قلت ضارب زيد بالأمس يوجد نسبة لهذا الحدث إلى محدثه في ذلك الزمن، لأن هذه نسبة لا يصح السكوت عليها فهي نسبة ناقصة، وهذا بخلاف قولك جاء زيد أمس، أو لا تحتاج إلى أمس حتى لأن الدلالة موجودة في نفس الزمان. واضح صار المطلب أو لا؟ تمام. هذا بحسب ما ذكرها هنا، وإلا يوجد تفصيل أكثر، وليس هذا الكلام دقيقا كثيرا. كيف كان؟ هذا تمام الكلام. نقرأ هذا المقدار، ندخل في بحث جديد. قال أقسام المفرد: المفرد كلمة اسم وأداة، الكلمة وهي الفعل باصطلاح النحاة. طبعا إذا كانت الكلمة هي عبارة عن الفعل باصطلاح النحاة ولا يوجد فارق بينهما إلا في التسمية، فيلزم حينئذ أن تكون كان وأخواتها داخلة في الكلمات، ها هنا مع أنها ليست داخلة في الكلمات، وإنما جاء بهذه الجملة لتقريب الصورة ولمعرفة أن المراد من الكلمة هو ما يقرب إلى حد كبير إلى الفعل. قال وهي الفعل باصطلاح النحاة، يعني وهي كالفعل أو تقارب الفعل باصطلاح النحاة، مثل كتب يكتب أكتب. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها أولا تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة في الجميع، وهي الكاف والتاء والباء. هي الكاف فالتاء فالباء، كان يفترض أن يقول الكاف والتاء والباء مش فالتاء فالباء، لأن هذه الفاء تدل على التعقيب، تدل على الترتيب يعني. تمام؟ جيد؟ والترتيب داخل في الهيئة لا في المادة. وتشترك أيضا في معنى واحد هو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه، والمراد من الاستقلال في نفسه الاستقلال في تصوره. طيب، وثانيا تفترق في هيئاتها اللفظية، فإن لكل منها هيئة تخصها، وتفترق أيضا في دلالتها، شوف، على نسبة تامة زمانية. تختلف هذه النسبة باختلاف الهيئة، لأنك إذا قلت يكتب صارت النسبة نسبة الفعل إلى فاعله في زمن المستقبل، وإذا قلت كتب فهي نسبة إليه في زمن المضي، وهي نسبة ذلك المعنى المستقل المشترك. شو يعني المشترك؟ يعني المعنى المشترك بين هذه الأفعال الثلاثة. إلى فاعل ما غير معين. ومن هنا يدفع اعتراضا، حاصل الاعتراض أنه إذا كان الفعل بنفسه دالا على الفاعل فلماذا نأتي بفاعل بعد الفعل؟ نقول الفعل يدل على الفاعل مبهما، يدل على ضرورة وجود فاعل ما، والفاعل يعين ذلك المبهم ويحدد هويته. ولذلك إذا لم يكن الفاعل محددا للهوية لا يكون فاعلا. عندما تقول جاء هو، ماذا نعرب هو؟ توكيدا. ليش؟ لأن هو لم تزدنا أي شيء، نفس جاء يدلنا على أن الجاء هو، فلو جئت بهذا الضمير لا يحدث أي زيادة، فلا يوضح الهوية، فلا يكون فاعلا. طيب، قال فكتب تدل على نسبة الحدث وهو المعنى المشترك إلى فاعل ما واقعة في زمان مضى، ويكتب على نسبة التجدد الوقوع في الحال أو الاستقبال إلى فاعلها، واكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما. ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه. ما به الاشتراك يرجع إلى ما به الاشتراك، وما به الافتراق يرجع إلى ما به الافتراق. فعلم أن الذي يدل على الحدث هو المادة، لأن الحدث أمر مشترك بين كتب ويكتب وأكتب، والمادة أمر مشترك، فلا بد أن مآل ما به الاشتراك إلى ما به الاشتراك. قال وأن الهيئة التي تفترق فيها وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها. جيد، يعني على المعنى الذي تفترق فيه. شو هي الذي تفترق؟ شو الفاعل؟
الهيئة.
تفترق فيه الهيئة ويختلف فيها
المعنى،
يختلف فيها المعنى. وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل في نفسه وبهيئته على نسبة ذلك المعنى إلى فاعل ما لا بعيني نسبة تامة زمانية. التفت، فالفعل عندما نقول إنه له معنى مستقلا له معنى مستقل بالنظر إلى مادته، أما بالنظر إلى هيئته فليس له معنى مستقل. ولذلك إذا نظرنا إلى الهيئة فهذا الفعل يدل على النسبة، والنسبة إنما تتعقل وتتصور بتصور طرفيها. جيد، فالفعل بالنظر إلى مادته يكون مستقلا، وبالنظر إلى هيئته ليس مستقلا. ولذلك تأتي إلى علم الأصول تجد أن الأصوليين أخذوا الفعل قالوا هو إذا نظرنا إلى مادته فهو اسم يدل على معنى المستقل، وإذا نظرنا إلى هيئته فهو حرف لأنه يدل على معنى نسبي وليس له معنى مستقل. ولذلك عند الأصوليين مثلا قالوا اللفظ إما له معنى اسمي وإما له معنى حرفي. ليش؟ لأنه إما معنى مستقل وإما معنى غير مستقل. الفعل له حيثيتان، بالنظر إلى إحدى الحيثيتين يكون له معنى مستقل فهو اسم، فهو معنى اسمي. جيد، معنى اسمي وليس اسما باللفظ. وإن بالنظر إلى هيئتي فليس له معنى مستقل لأنه يدل على النسبة، والنسبة تتوقف على طرفين. ولذلك في المنطق يقبح أن تصاغ القضية مشتملة على فعل. دائما القضايا في المنطق حتى تكون المعادلات واضحة، فمن الأفضل أن نصيغ هذه القضية بما يتوافق مع كون أطرافها أسماء. جيد، فتقول زيد قائم ولا تقول زيد يقوم. هذه دخول الأفعال في تشكيل القضايا كثيرا ما يولد مغالطات وإشكالات. جيد، لأن الفعل له هاتان الحيثيتان، فله من جهة حيثية ربطية وهي النسبة، وله من جهة ثانية حيثية اسمية معنى مستقل في نفسه. ولذلك عندما تقول زيد يقوم حقيقة كم جملة عندنا؟ هنا عندنا جملتان، عندنا زيد وقد نصب إليه الفعل يقوم، عندنا نفس يقوم ولها فاعل قد نصب إليه. فمن الأفضل أن تصاغ وأن تتشكل القضايا في علم المنطق من الأسماء ويربط بينها بالحروف أي بالأدوات. تمام؟ جيد. قال وبقولنا نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة كاسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمكان، فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل. ليش؟ لأن الأسماء التي تدل على الزمان والمكان تدل على الزمان، ولكنها تدل على انتساب هذا الزمان إلى محدث ما أو إلى حدث ما. طيب، والزمان والمكان فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل وبهيئاتها على نسبة. شو مكتوب عندكم؟
نسبة.
بهيئاتها على نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان، في زمان ما. عجيب، ليش؟ قد يقال إن يقول هل أن دلالة على الزمن لا تقتضي وجود شيء. نقول سوف يأتي معكم أن الزمان هو مقدار الحركة. جيد، والحركة فرع وجود المتحرك، فلولا أن هناك متحركا وقد تحرك فلا وجود للزمان. ولذلك الآن إذا أردت أن تحدد الزمان فلا بد أن ترصد حركة ما وتحدد الزمان على أساسها، وإلا فلو انعدمت كل أنواع الحركة حتى دقات القلب وحتى دوران الأرض ودوران الكواكب ودوران الشمس سوف لا تستطيع أن تحدد زمانا، وأصلا لا وجود للزمان. أصلا الزمان ليس إلا عبارة عن أن ترصد حركة ثم تقسم تلك الحركة، وبأجزاء هذه الحركة صار هناك زمان. وحركة عقارب الساعة الواقفة هناك، جيد، هذه الحركة هي التي توجد الزمان. تمام، ولذلك فإن الزمان فرع وجود الحركة والحركة فرع وجود المتحرك، فصار للزمان نسبة إلى ذلك المتحرك لا بعينه، المتحرك المبهم يعني. تمام، والمكان الكلام فيه هو الكلام، فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل وبهيئاتها على نسبة إلى شيء لا بعينه في زمان ما، ولكن النسبة فيها ناقصة لا تامة. يعني ليس المراد هو الإخبار عن هذه النسبة، وإنما جاء بهذه النسبة توطئة لإلحاق حكم بها. طيب، الاسم القسم الثاني، وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمنية. التفت هذه العبارة، هو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه، واضح، ثم قال غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمنية. هذا القيد يصدق في موردين: أن لا يكون هناك دلالة على الزمان أساساً، أن لا يكون هناك هيئة تدل على الزمان، ويصدق ثانياً فيما إذا كان هناك هيئة تدل على الزمان ولكن دلالة ناقصة، نسبة ناقصة. تمام؟ جيد، فكما في قول أبو عيسى لم يأكل ولم يشرب، يصدق في موردين: فيما إذا كان أبو عيسى موجوداً ولم يأكل ولم يشرب فيصدق أن أبا عيسى لم يأكل ولم يشرب، وفيما إذا لم يكن أبو عيسى موجودا من أول الأمر فيصدق أيضا أنه لم يأكل ولم يشرب. ففي قولي غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة، سواء كان هناك هيئة ولكن لا تدل على النسبة التامة أو لم يكن هناك هيئة دالة من أول الأمر، كما في مثل زيد يوجد هيئة وهي فعل ولا دلالة لها على شيء، مثل محمد إنسان كاتب سؤال نعم قد يشتمل، عفوا نعم حتى هي نعم تندرج تحت الأسماء. طيب قال نعم قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ولكن دلالتها تكون ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها كما تقدم، لأنها تدل على ذات لها هذه المادة، يعني تدل على الحدث والذات، هذا هو المشتق. طيب قال الأداة القسم الثالث، وهي الحرف باصطلاح النحاة، هي قريبة من الحرف باصطلاح النحاة، وهو يدل على نسبة بين طرفين. شوف، والفعل يدل على نسبة بين طرفين، مثل في الدالة على النسبة الظرفية، ولكن أي تفرق مش ففي، وإن كانت تدل على الظرفية ولكن معنى في غير معنى كلمة ظرفية، ولذلك تجد أن الأولى توجد الارتباط والثانية تخطر المعنى في الذهن. فالحرف معنى إيجادي، اختار إيجادي، يعني يخطر المعنى ويوجد الارتباط بخلاف الأسماء والأفعال. وعلى الدالة على النسبة الاستعلائية، نسبة بين العالي والداني. وهل الدالة على النسبة الاستفهامية، نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه. والنسبة دائما غير مستقلة في نفسها، لأنها لا تتحقق إلا بطرفي. عجيب أنتم قلتم المعنى غير المستقل هو الذي يتوقف تصوره مش وجوده، وهو قال لا تتحقق، لا تتحقق ذهنا إلا بطرفيها. فالأداة تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه. ملاحظة، قال الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتي. ليش الأفعال الناقصة فقط مثل كان وأخواتي؟ إذا كانت الأفعال الناقصة، إذا كانت هي كان وأخواتها، لا ينبغي أن يقول مثل كان وأخواتها، هي كان وأخواتها. قال الأفعال الناقصة من قبيل كان وأخواتها، وإلا فالأفعال الناقصة لا تقتصر على كان وأخواتها. فعندنا كاد وأخواتها تسمى بأفعال المقاربة، وعندنا ظن وأخواتها وتسمى بظن وأخواتها. طيب قال بأفعال الترجيح تسمى. طيب قال مثل كان وأخواتها في عرف المنطقيين على التحقيق تدخل في الأدوات، لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه لتجردها عن الدلالة على الحدث. التفت جيدا، كان وأخواتها تسمى أفعالا ناقصة، جيد، لأنها لا أريد أن أقول لما ليش، ولكن وقع الخلاف بين النحاة في أنها لما سميت ناقصة. البعض قال هي ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها، لا تكتفي بالفعل، بل تحتاج دائما إلى خبر. والبعض قال إنها ناقصة ليش؟ قال لأن الفعل يدل على الزمان والحدث، وهذه الأفعال نقصت عن دلالة الفعل، فلم تدل إلا على الحدث، لم تدل إلا على الزمان، جيد؟ طيب فهذه الأفعال لما كانت لا تدل إلا على الزمان، فصار معناها دائما معنى غير مستقل، وبالتالي صارت حروفا. ولذلك قال الماتن على التحقيق، إشارة إلى الخلاف الموجود. فإذا قلنا إن كان وأخواتها تدل على الزمن وتدل على الحدث أيضا، جيد، ولكن لماذا سميت ناقصة؟ نقصت لأن الفعل عادة يأخذ فاعلا ويكتفي به وتتم الجملة، وهذه الأفعال أخذت الفاعل ولم تكتفي، بل احتاجت إلى مفعول، جيد. فإذا قلنا إن هذه الأفعال الناقصة إنما سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بالمرفوع، وهذا يعني أن لها دلالة على الحدث ولها دلالة على الزمان، ولكن نقصانها من جهة أنها لا تكتفي بالفاعل، فحينئذ كان وأخواته سوف تكون أفعالا حتى في عرف المنطقي. وأما إذا قلنا إن هذه الأفعال إنما سميت ناقصة ليش؟ قالوا لأنها لا دلالة فيها على الحدث، والفعل من شأنه أن يدل على الزمان وعلى الحدث، فهذه الأفعال قد نقصت دلالتها، التفت، قد نقصت دلالتها عن دلالة الفعل العادي، جيد، فصار فعلا ناقصا. إذا قلنا إن الفعل الناقص هو الذي لا يدل على الحدث ونقصانه لجهة عدم دلالته على الحدث، فالقول كما قال الماتن، فإن هذه الأفعال سوف تكون داخلة وين؟ في الحروف، لأنها إذا لم يكن لها دلالة على الحدث فهي لا تدل فقط إلا على الزمان وحده، جيد، يعني تدل على نسبة الزمان إلى شيء، تمام، والدلالة على النسبة دلالة على معنى غير مستقل، فتكون الأفعال حروفا. واضح الخلاف؟ هذا الخلاف موجود في النحو وموجود في المنطق، والصحيح هي أن هذه الأفعال لا دلالة لها على الحدث، خلافا لابن الناظم. طيب قال لتجردها عن الدلالة على الحدث، بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط، مش على الزمان، على اللي صار اسم زمان، نسبة الزمانية، نسبة هذا الزمان إلى قيام زيد مثلا في قولنا كان زيد قائما، فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث، نحو كان محمد قائما، فكلمة قائم هي التي تدل عليه، هي التي تدل على شو يعني؟ على الحدث، نعم. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال. ليش؟ لأنها تقبل علامات الفعل. يعني هذا الخلاف في سبب النقصان هو خلاف منطقي حقيقة، ليس خلافا نحويا. وبعض المناطق يسميها الكلمات الوجودية. ليش؟ لأنها لها معان إيجادية، لأنها توجد الارتباط بين طرفي القضية وبين طرفي المركب التام وبين طرفي الجملة. هذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ. يقع الكلام بعد ذلك في الباب الثاني من الجزء الأول، وهي مقدمات للدخول في المسائل المنطقية. قبل أن ندخل في هذا الباب والوقت لا يتسع، لذلك لا بأس بأن نستعرض إشكالا على هذا البحث الذي تقدم معنا ثم نجيب عليه. حاصل الإشكال أن الكلمة يعني الفعل عند النحاة داخل تحت المفرد، وهو قسم من أقسامي. فإننا قد عرفنا أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، والمفرد ينقسم إلى كلمة واسم وأداة. فالفعل النحوي أي الكلمة المنطقية قسم من أقسام المفرد، وقد عرفنا فيما سبق أن القسم عبارة عن المقسم وزيادة، فيجب أن يصدق على القسم كل ما يصدق على المقسم. الآن إذا أخذنا الفعل ضرب، فإننا نجد أن له دلالة بمادته على الحدث، وله دلالة بهيئته على الزمان
والفعل.
تمام؟ يعني على نسبة الزمان إلى الفعل إلى آخره. فصار للفعل جزءان، وكل جزء منهما يدل على جزء من معنى الفعل، لأن الفعل يدل على الحدث والزمان والفاعل إلى آخره. فصار الفعل بمادته دالا على الحدث وبهيئته دالا على النسبة الزمانية، فصار يصدق على الفعل أنه لفظ له جزء دال على جزء المعنى، فيلزم أن ينقلب الفعل مركبا. وإذا كان مركبا فلا يكون مفردا، لأن التركيب ضد الإفراد فلا يجتمعان. وإذا امتنع أن يكون مفردا فكيف اندرج تحته؟
إشكال بالنحو ولا بالمنطق؟
لا بالمنطق. شوف، فأنتم قلتم اللفظ ينقسم إلى مركب ومفرد، ثم جعلتم تحت المفرد الفعل يعني الكلمة، وهذه الكلمة لفظ يدل جزء له جزء دال على جزء المعنى، فإن هيئته جزء وتدل على جزء المعنى، ومادته جزء وتدل على جزء المعنى. تمام؟ جيد. فصار يصدق على الفعل حد التركيب، فينبغي أن يندرج تحت المركب لا تحت المفرد. وبعبارة ثانية، يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له، لأنه مندرج تحت المركب. فلجهة صدق حد المركب عليه فلا يمكن أن يكون مفردا، ولجهة أنه يندرج تحت المفرد فلا يمكن أن يكون مركبا. الإشكال واضح، لا يحتاج إلى تخريجات.
اجتمع القسمان
وعبارات،
يعني اجتمع القسمان بمثل واحد.
مش اجتمع القسمان، صار هذا الفعل لا يندرج تحت المفرد،
صار مركب.
أفضل.
صار مركبا حقيقة.
مش هجزاء
كيف؟
تجزأ كانت شفاك بالهيئة أو بالمادة
له جزء، هذا جزء أو ليس بجزء. يصدق أن المادة أو أن كل لفظ فهو مركب من مادة أو هيئة والتركيب.
تجزأ تاني
يعني ده أحسنت. إذا نحتاج إلى قيد. إذا تلك تجزأ باعتبار الحروف مثلا، وهذه تجزأ. إذا هذا يكشف عن أن التعريف ليس كاملا. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ البعض زاد قيدا في المقام، قال إن المراد من الأجزاء هي الأجزاء المسموعة، وهذه إذن يعني التجزئة التي هي تجزئة إلى الحروف. تمام؟ والمادة والهيئة ليس كل واحد منهما يعد جزءا مسموعا من دون الآخر، بل لا يحصل السماع إلا باتحاد المادة مع الهيئة، فهذه لا تعتبر ولا تعد أجزاء. هذا الجواب حقيقة لا يعد جوابا عن الإشكال، بل هو اعتراف بالإشكال. دائما عندما تجيب عن الإشكال بإضافة قيد أو اختزال قيد، فأنت في الحقيقة قد سلمت
بالإشكال
واعترفت بثبوته وبوروده، ودعتك الحاجة إلى التملص عنه بزيادة أو بنقصان. الجواب الحقيقي يأتي في مباحث أخرى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.